أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. وكفى الله العظيم. وصل الكلام بنا إلى الباب الرابع. بحمد الله ومنه أكملنا فيما مضى مبحث التوحيد وما يتعلق به، وكذلك مبحث العدل وتشعبات وفروع ذلك المبحث، ونصل الآن إلى الأصل الثالث من أصول الدين، وهو النبوة، أصل النبوة. والباب الرابع في النبوة العامة. الأمر الأول، نتعرض إلى مقدمة لغوية في النبي أو النبي والنبوة. نقول النبي لغة أو النبي إما بوجود الهمزة أو بحذف الهمزة، فعندما نقول نبي فهو اسم من النبوة أو النبوة، أي الارتفاع، نبا ينبو نبوة، النبوة أي الارتفاع. والنبي أو أي نبي من الأنبياء على العموم هم في رفعة من المنزلة بالنسبة إلى الناس. فأي نبي هكذا قيل بدون همزة من النبوة، أي نبى ينبو نبوة، ونبوة أي الارتفاع، وإلها مشاكل لعله مع ارتفاع المنزلة لهؤلاء الأنبياء الكرام. أو تقرأ بنبي، نبي أو نبئ، ينبئ نبئ، همزة بالهمزة تقرأ، ونبيء وهو اسم من النبأ والخبر، اسم من النبأ والخبر بالهمزة. والمستفاد يعني والمتفق عليه أن النبي والنبوة هي من النبأ والإنباء، أي من الخبر والإخبار، ويقال نبي للتخفيف، هي نبي نبيء هيجي نبيء هيجي ينتهي بالهمزة، ولكن يقال نبي للتخفيف بحذف الهمزة. ولا يراد من نبي أنبأ ينبئ إنباء، و إلا لا يراد منه إلا الإخبار، وذلك لأن النبي سوف يكون هو المخبر عن الله تعالى للناس. إذن المعنى اللغوي إن شاء الله تعالى واضح، النبي بالتخفيف وبعد حذف الهمزة، ويراد منه الخبر والإخبار باعتبار، ويسمى النبي نبيا باعتبار أنه هو المخبر والمورد للأخبار عن الله تعالى إلى الناس. هذا لغة. وأما اصطلاحا فتعرف النبوة التي هي متعلق، النبوة هو إرسال النبي، هي عبارة عن سفارة، أو نريد نعرف النبي نقول هو سفير، لا فرق في المقام. النبوة هي عبارة عن سفارة بين الله تعالى وبين ذوي العقول من عباده وخلقه. غاية هذه السفارة شنو؟ لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم، يعني في الدنيا والآخرة. هذه النبوة. إذن النبوة هي السفارة بين طرفين، الطرف الأول هو الله تعالى، والطرف الثاني هم ذوي العقول من عباده، وهذا إشارة إلى أن التكليف لا يكون إلا بملاك العقل والتعقل، ولتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم إشارة إلى أن النبوة هي عبارة عن سفارة عامة غايتها الأخذ بيد الإنسان في أمور دنياه وفي أمور دنياه وآخرته. والنبي هو ذلك الإنسان الصادق المخبر عن الله تعالى بإحدى الطرق المعروفة، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى كيف يتم، ما هي الطرق أو الوسائل التي يتلقى بها النبي التعاليم من الله تعالى. هذا اصطلاحا. إذن هي النبوة هي السفارة، والنبي هو السفير بين الحق والخلق. بحث النبوة يتناول بشقين وصورتين. الصورة الأولى هي البحث بصورة عامة عن الأنبياء، أو ما يطلق عليها النبوة العامة. النبوة العامة أي بصورة عامة بغض النظر عن نبي من الأنبياء وجزء من الجزئيات، وإنما يعني يبحث بصورة عامة. وسوف نتناول في هذا البحث، أي بحث النبوة العامة، نتناول محاور أربعة إن شاء الله تعالى. الصورة الثانية والشق الثاني من بحثنا هي عبارة عن النبوة الخاصة، والتي تتعلق بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لدينا صورتان، الصورة الأولى النبوة العامة، والصورة الثانية النبوة الخاصة. أما الصورة الأولى وهي التي تتعلق بالنبوة العامة، فقد طرح المتكلمون فيها أربعة محاور. طرحوا المتكلمون فيها أربعة محاور، وسوف نمر عليها إن شاء الله ونبحثها بالقدر الممكن إن شاء الله. المبحث الأول هو حسن البعثة ولزومها، وفيها تحليل لأدلة مثبتي البعثة، أدلة مثبتي ضرورة البعثة، وأدلة المنكرين والرد على منكري ضرورة البعثة. وهذا البحث بحث عقلي. في هذا البحث سوف نتناول إن شاء الله تعالى ما هو الدليل على ضرورة البعثة، ما هو الدليل على لزوم البعثة، وهل أن البعثة حسنة بالملاك العقلي بحكم العقل، هل هي لازمة بحكم العقل أو لا. وسوف نرى أن هناك يعني فرقتان قد أنكرا ضرورة ولزوم البعثة. مو شرط أن الله تعالى قد يوجب على نفسه ويلتزم بأن يبعث أنبياء. هذا المحور الأول. المحور الثاني والأمر الثاني، الطرق لتمييز النبي الصادق من مدعي النبوة الكاذب، وسوف نرى منها الإعجاز الذي يظهر على يد النبي يعني تزديد من الله تعالى أيضا من الله ولطف من الله تعالى، وكذلك الإخبار السابق للنبي اللاحق وغير ذلك. المحور الثالث، الطرق أو الوسائل التي يتلقى بها النبي التعاليم والأحكام من الله سبحانه وتعالى. والمحور الرابع من محاور النبوة العامة هي تلك الصفات المميزة للنبي عن غيره من الناس. إذن هذه محاور أربعة في المقام سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. المحور الأول أو الفصل الأول هو أدلة لزوم البعثة. أدلة لزوم البعثة في المقام يوجد دليلان وكلاهما من الأدلة العقلية، ويرجعان في روحهما إلى أن الشارع حكيم والحكيم لا ينقض غرضا. كلاهما يرجع إلى روح واحدة وهي أن الشارع حكيم والحكيم لا ينقض شنو غرضا. الدليل الأول هو دليل القانون الكامل. دليل القانون الكامل، ما هو هذا الدليل؟ الإنسان فيه جنبتان، الجنبة الأولى هي ميل الإنسان إلى الاجتماع والتمدن شعوبا وقبائل شنو؟ لتعارف. أي ميل الاجتماع والتمدن والروح الاجتماعية للإنسان فيه ميل إلى هذه الجنبة، وبالتالي يميل إلى تكوين التجمعات السكانية والمجتمعات التي تتكون من الأفراد المتعددين في أماكن مختلفة. هاي جنبة، وهذه الجنبة علماء الاجتماع وكذلك يذكرون، ولعل الأدق وما يقوله علماء النفس ويبينوا أن الإنسان مضطر إلى هذه الجنبة وهي الجنبة الاجتماعية لرفع حاجاته والضروريات التي يحتاج إليها في حياته. أما الجنبة الأخرى الموجودة في الإنسان وهي جنبة المحور أو المحورية والأنا والذات وحب الذات، والإنسان مجبول على حب ذاته. الله تعالى جبله وفطره على حب ذاته، ولكن ضمن قوانين معينة للوصول بها إلى الكمال المنشود والمبتغى من خلقته. وهاتان الجنبتان عند الإنسان تتصارعان وتتقاطعان وتتباينان عند نزول الفرد الإنسان إلى المجتمع، فيحاول بسبب الحب المتزايد لنفسه وبسبب محوريته وأنانيته أن يخصص كل ما هو عام بنفسه، أي كما يقال يجر النار إلى قرصه ويترك البقية شنو جياعا، وبالتالي سوف يقع هنا التزاحم والتنافس والتشاجر في المجتمع، مما يؤدي إلى فساد ذلك المجتمع، فسوف يكون المجتمع غابة تتصارع فيها الوحوش. ولا يرتفع هذا التزاحم والتقاطع والتنافي إلا بقانون يوضع. هذا القانون يحفظ الأنا ويحفظ النوع، وبالتالي يعشق ذلك الإنسان بقوانين ويدمج ذلك الإنسان في مجتمعه، فلا يتمدد ولا يتوسع على حساب النوع والمجتمع. وبالتالي نحتاج في لحاظ المقدمة الأولى، وهو الإنسان اجتماعي في طبعه أو فيه ميل إلى الاجتماع، والمقدمة الثانية أن هذا الإنسان فيه جنبة أخرى تتقاطع مع ذلك البعد الاجتماعي وهي الميل إلى الأنا، ويعني محاولة سلب كل المنافع إلى نفسه. إذن لابد من فيقع الفساد ويقع التشاجر، إذن لابد من قانون لتصحيح هذه المسيرة، وكما قلنا للتعشيق ولدمج تلك الأنا بالمجتمع ومع الناس، بحيث الكل يعرف حقوقه وواجباته ولا يتعدى البعض على البعض الآخر حتى تتحقق الغاية من الحياة. إذن نحتاج إلى قانون دقيق محكم شامل وسيع متمدد مرن يستوعب كل أجزاء الحياة من الجنب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، من الجنب الدينية والدنيوية بلحاظ الفرد والمجتمع. إذن الحاجة إلى وجود قانون يحكم ذلك المجتمع وذلك يحكم هذا المجتمع وذلك الفرد هو ضرورة واضحة جدا. سؤال: هذا القانون نحتاجه لو لا؟ الجواب نعم. من السؤال الذي يطرح نفسه في المقام: من الذي يقنن هذا القانون؟ نحتاج إلى قانون، ولكن الاختلاف بين النظريات: من المقنن لهذا القانون؟ طبعا لابد أن يكون القانون كما قلنا يفهم ويستوعب ويعطي الحقوق لكل المجتمعات المتباينة المختلفة المنتشرة في أصقاع المعمورة بفردها ومجتمعها بأدق دقياتها، وهذا واضح حتى يكون هناك عدالة في ذلك القانون. والإنسان العادي والفرد الذي لا يتصل بالسماء وإلى صانع القرار ومكون ذلك الإنسان قطعا يعجز عن أن يقنن هكذا قانون، لأن تقنين القانون يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول: المعرفة التامة للمقنن بالإنسان الذي سوف يقنن له القانون، لأنني يجب أن أعرف ما هي ميول هذا الإنسان، ما هي نزعاته، كيف يكون الأسرة، كيف يتفاعل مع المجتمع، ما هي غرائزه، ما هي وجدانياته، ما هي أهواء نفسه، وهكذا. كل ذلك يجب أن يكون معروف لدى المقنن، وكما يقولون الموضوع يجب أن يكون بارز واضح بين للمقنن حتى يكون الحكم شنو واضح. أنا أعرف أن الخمر فيها مفسدة، المشرع يعني عندما شرع فقال الخمر شنو حرام. أنا أعرف أن الصلاة فيها منفعة وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال الصلاة شنو واجبة. وبالتالي هذه الموضوعات يجب أن تكون مبينة واضحة أو بينة واضحة للمشرع المقنن حتى ينزل تلك الأحكام وتلك القوانين بقياسات تلك المواضيع، وحتى تكون تلك القوانين عادلة. إذن معرفة المقنن بالإنسان قلنا وبكل أبعاد الإنسان، باعتبار أن للإنسان جنبتين: جنبة مادية وجنبة روحية. للإنسان محطتان: محطة الدنيا ومحطة الآخرة، وهذه هي الحرب التي هي بين الدنيا وبين الآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب عبد مؤمن أبدا، مضمون الرواية. إذن المقنن أولا يجب أن يعرف ذلك الإنسان تمام المعرفة. الأمر الثاني: حتى يكون ذلك القانون قانون كامل تام شامل دقي يغطي ويشبع كل الحاجات الفردية والاجتماعية، هو أن المشرع لذلك القانون لا يبحث من وراء التشريع والتقنين عن المصلحة الشخصية له أو لذويه. كما تجدون الآن في هذه الأوقات يجتمع مجلس النواب، فإن كانت المصلحة اجتماعية ترونهم يؤخرون القرار سنوات وسنوات، وإذا كانت المنافع الشخصية والرواتب الجلسة مغلقة وفي ساعة أو ساعتين لعله يؤخذ القرار بدون أن يدري الشعب بشيء مما جرى، ثم يعني تتماطر عليهم الملايين والمبالغ الكبيرة ولا أحد يعرف ذلك بسبب النزعة الأنانية أو المحورية لنفس المقنن، فهو يقنن لنفسه وبالتالي سوف لا يكون عادلا في ذلك التقنين. إذن الأمر الثاني الذي يشترط كركيزة أساسية في كون القانون قانون كامل تام شامل عام عادل، هو أن يكون المقنن بشرط لا عن النفع، كما يقولون يعني لا يبحث عن النفع أبدا لنفسه، وهذا شرط بديهي وواضح. هاتان الركيزتان وهذان الأمران الأساسيان في القانون أين نجده؟ نجده في صانع ذلك الإنسان. أما الشرط الأول فلا يوجد في صفحة الكون من جميع الموجودات إلا الواجب تعالى هو العارف بخلقه، لأنه هو الصانع لذلك الخلق. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو العالم بخلقه. الآن بالسيرة العقلائية الذي يشتري حاجة من الحاجيات مثلا الإلكترونية يرجع إلى نفس المصنع، لأن المصنع الذي ركب ذلك الكمبيوتر مثلا هو الذي يعرف أن هذا الجزء الذي يسمى الذاكرة أو المسجل أو الرام أو الميموري إلى آخره، يعلم أنه من أي مادة صنع وكم هي السعة وما هي العيوب وما هو العمر الإنتاجي. فنرجع إلى نفس المصنع الصانع لذلك المصنوع، وهي سرعة قلائية. وكذلك في الإنسان، إذا أردنا أن نقنن لذلك الإنسان قانون فلا بد أن نرجع لصانع ذلك الإنسان ولخالق ذلك الإنسان ولموجد ذلك الإنسان. هذا بالنسبة للشرط الأول، وبالتالي المعرفة تمام المعرفة هي لله تعالى، وهو يعلم بخلقه قبل الخلق وبعد الخلق، ويعلم بهم علما حضوريا دقيا بجزئيه وكله بكل أنحاء وجوده. ألا يعلم من خلق؟ هذا يعني استنكار على من يقول يعلم أو لا يعلم، ويعني وهو اللطيف الخبير. هذا مشعر بالعلية، يعني ترتب الحكم على الوصف كما يقولون في الأصول مشعر بالعلية. هو اللطيف يعني العالم بدقائق وألطف الأمور ودقيها للإنسان، الخبير بخلقه. أما الشرط الثاني وهو عدم انتفاع المقنن بالقانون، فنقول أن الله تعالى هو واجب الوجود من جميع الجهات، وبالتالي كل الكمال ومنتهى الكمال والكمال اللامتناهي ثابت له تعالى، والخلق كل الخلق متعلق به، وجودنا منه خيرنا منه كمالنا منه وكل شيء من الله تعالى. قل كل من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى غني حميد عن خلقه، وهذا الغنى المطلق، وهذا الدليل ذكر يعني سطر المتألهين ورضوان الله تعالى عليه. هذا من هذه الآية يعني يذكر دليل واجب الوجود من جميع الجهات وهو الغني المطلق، ويذكر الفقر ويقصد بالفقر هنا بالفقر الذاتي للإنسان، والذي يسميه بالفقر الوجودي في مقابل الفقر والإمكان المعنوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن عين الفقر والحاجة، والله هو الغني الحميد. وبالتالي الله تعالى عندما يقنن القانون فهو ليس لمصلحة راجعة إليه، وإنما أفعاله معللة بالغايات، تلك الغايات التي ترجع إلى المخلوق لا إلى الخالق، وإلى المصنوع لا إلى الصانع. إذن من هنا يتبين أن الإنسان الذي يقنن له القانون لابد أن يكون المقنن، لذلك المقنن والخالق والصانع والغني عن خلقه وهو الله تعالى. جيد، إذن استعرفنا لابد من قانون، هذا أمر أول، وعرفنا أنه هذا القانون المقنن له بصفات معينة وهو الله تعالى. هنا ينفتح سؤال آخر، هذا القانون الموجود في ملكوته وفي علمه إذا أراد أن يبعثه إلى خلقه، فهل يمكن أن يبعث ويرسل ويخبر ذلك القانون إلى كل فرد فرد من خليقته ومن خلقه؟ الجواب لا، وذلك لأنه سوف يلزم من ذلك يعني أن يكون هناك إيحاء لكل إنسان، وهذا يعني باطل بالضرورة لاختلاف الاستعدادات بين الناس، لأن النبي الذي سوف يتحمل الرسالة بالآخر ويتحمل الإخبار ويتحمل ويكون السفير وحامل السفارة وحامل القانون بين الحق والخلق، له امتيازات خاصة، له استعدادات خاصة، له تربية خاصة منذ الأزل لحمل تلك الرسالة إلى خلقه. قد علمت منهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به، فقدمتهم وقربتهم، مو هيجي فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل. فالأنبياء كل الأنبياء في الأزل قد علم الله منهم أنهم قد زهدوا في هذه الدنيا في زبرجها، قد تنكروا لذواتهم في ذلك العالم، وكانوا ذوي استعداد خاص ليتحملوا تلك السفارة بين الحق وبين الخلق. إذن لا بد من الحاجة إلى القانون، والمقنن له هو الله تعالى، والسفير بين الحق والخلق هو النبي والمرسل من قبل الله تعالى بذلك القانون. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا شنو؟ بالبينات، هذه القوانين، وأنزلنا معهم الكتاب، كذلك قانون، والميزان، القسط والعدل، ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية التي من أجلها بعث الله الأنبياء، والتي هي نهاية الكلام. يعني بهذا الدليل نقول أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يبعث الله تعالى الرسل والأنبياء حتى لا ينقض غرضه من فعله وخلقه. إن المجتمع عندما جعله الله تعالى وجعل الفرد وكون هذه الموجودات أراد منها شنو؟ غاية معينة، وإن لم يدعم ذلك الفعل الذي فعله وذلك الخلق الذي خلقه بنبي ومرسل سفير من قبله، سوف ينقض ذلك الغرض، لأن المجتمع سوف يؤول إلى الفساد، والعاقل والحكيم لا ينقض غرضه. بالتالي لا بد من بعثة الأنبياء للمحافظة على ذلك الغرض وتلك الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق. واضح إلى هنا؟ إذا أكو سؤال حول هذا الدليل الأول وهو دليل القانون الكامل، نستمع لكم في ذلك. ما سؤال؟ خلنا نطبقه. ليش نطبقه؟ الفصل الأول، طبعا هذا الدليل، دليل شنو؟ عقلي لو نقلي، ويدعم بأدلة نقلية لعله نذكرها بروايتين للإمام الكاظم عليه السلام، سنذكرها إن شاء الله. الفصل الأول، أدلة لزوم البعثة. أولا، حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. لا يشك أحد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإنسانية مسألة بديهية في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع والتمدن، وهذا ميل ضروري بسبب احتياجاته، كما أن حاجة المجتمع إلى قانون مما لا يرتاب فيه، وذلك لأن الإنسان مجبول على حب الذات، وهذا يجره إلى تخصيص كل شيء بنفسه من دون أن يراعي لغيره حقا، ويؤدي ذلك إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع، وبالتالي إلى حكم الحياة وتلاشي أركان المجتمع، فلا يقوم للحياة الاجتماعية أساس إلا بوضع قانون دقيق ومحكم ومتكامل يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه، فيحفظ حق الفرد والمجتمع. شرائط المقنن باسم الفاعل: لا ريب في أن جعل قانون يكون متناولا لجميع جوانب الحياة للمجتمعات البشرية في أصقاع الأرض التي تتباين من حيث الظروف الجغرافية والعادات والتقاليد، يحتاج إلى توفر شروط وشروط تخرج قطعاً عن طاقة الإنسان مهما ترقى في درجات العلم، وإليك بيان الشرطين الأساسيين لذلك القانون. الأول: معرفة المقنن بالإنسان، هذه المعرفة معرفة فردية ومعرفة شنو اجتماعية. إن أول وأهم خطوة في وضع القانون معرفة المقنن بالمورد الذي يضع له القانون، يعني الموضوع الخارجي، وعلى ضوء هذا لا بد أن يكون المقنن عارفا بالإنسان بجسمه وروحه غرائزه وفطرياته وما يصلح لهذه الأمور أو يضر بها، وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان كان القانون ناجحاً وناجعاً مؤثراً في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفون بالسعادة والكمال. الثاني: عدم انتفاع المقنن بالقانون، لا بشرط من حيث المنفعة، بشرط لا عن المنفعة، وهذا الشرط بديهي، فإن المقنن إذا كان منتفعاً من القانون الذي يضعه، سواء كان النفع عائداً إليه أو إلى من يمت إليه بصلة خاصة، فهذا القانون سيتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف. واضح أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما جاءه عقيل بن أبي طالب وكان فقيراً ولكن قد أخذ حصته من العطاء، كيف تعامل معه سيد العدالة الإنسانية وهو أمير المؤمنين؟ فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجرداً عن حب الذات وهو الانتفاع الشخصي طبعاً، وهذه الصفة كما أنها موجودة يعني في الأنبياء والرسل كذلك هي موجودة في المعصومين عندما يقنون القوانين الكلية، وكذلك في نائب المعصوم الذي يجب أن يتصدى للأمة، يجب أن يكون على درجة عالية من النزاهة والبعد عن الهوى. وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه مورد الشاهد، فللعوام أن يقلدوه. إذن هذه الصفة يعني موجودة في سلسلة، كل السلسلة التي تتصل بالله تعالى. فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجرداً عن حب الذات والهوى الانتفاع الشخصي. أما الشرط الأول معرفة المقنن بالإنسان، فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجوداً شنو أعرف بالإنسان من خالقه، فإنه صانع المصنوع، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره. يقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تجدون الآن الإنسان يتخبط لحد الآن، مرض من الأمراض دايت فيه، هذه من الخلايا دايت فيها، بينما الله تعالى قد وضع لكل شيء قانونا. إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته وغرائزه وفطرياته أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه، وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده حتى لقب بالموجود المجهول. أما الشرط الثاني عدم الانتفاع، فلن نجد أيضا موجودا مجردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سواه سبحانه. ووجه ذلك أن الإنسان وجه ذلك ووجه ذلك أن الإنسان مجبول على حب الذات، فهو مهما جرد نفسه من تبعات غرائزه لن يستطيع التخلص من هذه النزعة بسبب نزعة حب الذات. كم من هوى أو كم من عقل أسير تحت هوى أمير المؤمنين يقول. ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه لوضع أو نفسه لوضع قانون كامل ما نرى من التبدل الدائم في القوانين والنقض المستمر الذي يورد عليها هذه القوانين الوضعية، بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة تشريعات أخرى، إضافة إلى تناقض القوانين المطروحة. شوف التساتير العالمية من قبل البشر، وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الإنسان وحقيقة المعرفة وانتفاء سائر الشروط في وضعها. كل هؤلاء الواضعون لهذه القوانين شنو يعني وضع لا يعرفون من هو الإنسان. فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشر متوقفا على التقنين الإلهي، فواجب في حكمته تعالى، شوفوا بمقتضى الحكمة الإلهية، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسل إليهم. طبعا يرسلوا إليهم، لابد من السنخية بين المرسل والمرسل إليه، والحامل لرسالة الله سبحانه هو النبي المنبئ أو المنبئ عنه تعالى، والرسول المبلغ إلى الناس. فبعث الأنبياء واجب في حكمته تعالى حفظا للنظام المتوقف على التقنين الكامل حتى لا ينقض العقل غرضه. وإلى هذا الدليل يشير قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. إذن هنا لدي مرسل ومرسل ومرسل إليه ودستور ليقوم الناس شنو بالقسط، أي ليتكون ذلك المجتمع الذي يتمتع بالسعادة، وتتكون تلك المدينة الفاضلة التي يتحرك بها الفرد والمجتمع نحو الغاية المنشودة من الخلق. نذكر رواية في آخر المقام لأن هذا الدليل الثاني حاجة المجتمع إلى المعرفة. فلحق عليه رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله تعالى المعرفة، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، بعد وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. هذا يشير طبعا إلى الدليل الثاني حاجة المجتمع إلى المعرفة. الرواية الثانية عن الإمام الرضا لم نذكرها تبركا، بعدين نجي عليه يعني بوقفة أكثر. لم يكن بد من رسول بينه وبينه، يعني بين الله وبين خلقه وبينه، معصوم عن الخلل والزلل حتى تكون أمانة تامة بنقل الرسالة، يؤدي إليهم، راح نشوف القوانين، أمره ونهيه وأدبه والسنن، ويقفهم على ما يكون به من إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. ماكو بالخلق دون الأنبياء والرسل من يعرفون المصالح والمفاسد في العبادات والمعاملات في الفرد والمجتمع إلا الله تعالى، ومن خلال أنبيائه ورسله تنزل تلك القوانين إلى خلقه سبحانه وتعالى. إلى هنا تم الدليل الأول من الأدلة الدالة على لزوم البعثة. طبعا لزوم البعثة هي مسألة، يعني هذا نذكرها بالنهاية وإن كان المفروض في البداية، هي مسألة مسلمة، يعني بين اتفق المسلمون على أدلة لزوم البعثة، ضرورة أن تكون هناك بعثة للأنبياء والرسل، ولأن الهداية والغاية لا تتحقق إلا بهم، ولم يخالف في ذلك سوى يعني فرقتين: البراهمة والأشاعرة. أما البراهمة فقد أنكروا حسن البعثة فضلا عن الضرورة. تدرون إحنا العقل يحكم بالحسن وبالضرورة، الحسن مع الإلزام هو ضرورة، البراهمة أنكروا حسن البعثة، حسن البعثة فضلاً عن ضرورتها لأدلة ولعله نتعرض إلى أشياء. أما الأشاعرة فإنهم قالوا نعم البعثة حسنة من قبل الله تعالى يعني عقلاً، ولكن لا لزوم فيها، وهذا تبعاً لمذهبهم في إنكار الحسن والقبح العقلية. إن كان من نتائج ذلك أنهم أنكروا يعني لزوم البعثة ووجوب البعثة التي يوجبها الله تعالى على نفسه بحكم العقل، وجوزوا أن يترك الخلق بلا رسل وبلا تكليف. واضح إن شاء الله؟
عفو شيخ،
بلي
خلاف الواقع اصلا، يعني خالف الواقع. زين عليه من هم
استدلوا؟ يعتمدون على النقل في ذلك، يقولون ماكو حسن وقبح عقليين، يعني احنا هذا دليلنا عقلي ومو عقلي؟ عقلي. نقول عقلان ان العقل يستقل بنفسه بلزوم بعثة الانبياء من قبل الله تعالى. هم يقولون لا، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشارع، فلو أن الشارع لم يرسل الرسل فذلك ليس بقبيح، لأن الشارع لم يفعله. واضح إن شاء الله؟ نحن نقول لهم هذا يلزم من الداور، لا الأمور بذاتياتها. تذكرون في مبحث الحسن والقبوح قلنا استقل العقل بحسن بعض الأفعال وبقبح البعض الآخر، أما ما يأتي من النقل فهو مؤيد ومعضد لذلك المسلك العقلي أو لذلك الحكم العقلي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وفيتون الدنيا.